طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأطراف ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. مخطط لإقامة مجمع استيطاني في القدس، والاحتلال يستعد لإخلاء قرية الخان الأحمر. سلطات الاحتلال تنقل الأسير المريض ناصر أبو حميد إلى معتقل الرملة، والأسرى يصعدون نصرة الله. وسلطات الاحتلال تشن حملات دهم وتفتيش واعتقال في العديد من مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين. ومن العناوين للتفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم مستوطنون يوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية وموظفين في حكومة الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى بأعداد كبيرة برفقة حاخامات من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته وساحاته، خصوصا في المنطقة الشرقية منه قرب مصلى باب الرحمة. ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى ومحاولة تقسيمه زمانية. نبقى في القدس الشريف، حيث صادقت ما تسمى لجنة التخطيط والبناء في بلدية الاحتلال بالقدس على إداع خطة لإنشاء مجمع استيطاني في منطقة باب الخليل، أحد أبواب البلدة القديمة، ضمن مخطط شامل لتهويد كل أبواب البلدة التاريخية والتغطية عليها بشكل كامل. الزميل منذر ربيعة والتقرير التالي.
تغيير الطابع العربي والإسلامي لمدينة القدس المحتلة أصبح هدفا استراتيجيا لحكومة الاحتلال في إطار مساعيها لإخفاء المعالم التاريخية وصولا لمحو الهوية الفلسطينية. ولعل أخطر ما تسعى حكومة الاحتلال لتنفيذه مصادقة ما يعرف بلجنة التخطيط والبناء على إيداع خطة لإنشاء مجمع استيطاني في منطقة باب الخليل أحد أبواب البلدة القديمة ضمن رسم شامل لتهويد كل أبواب البلدة التاريخية. بلدية الاحتلال تباهت بأن مشروع باب الخليل الاستيطاني تم الانتهاء منه، مضيفا أن الخرائط والأمور اللوجستية قد وضعت فعلا للتنفيذ وبدأت وتم وضع الآليات والجرافات لأجل تنفيذ هذا المشروع خلال العام الجاري. المشروع يتضمن إقامة ساحات وأسواق ومجمعات تجارية وسياحية ومتحف تحت الأرض لوصول السياح اليهود والأجانب من خلال عدة ساحات قريبة وقاعات زجاجية ومعارض فنية وتراثية. ويعد باب الخليل ثاني أكبر الأبواب وأجملها في سور القدس بعد باب العمود، ويقع في الحائط الغربي للبلدة القديمة ويشكل المدخل الرئيسي للمدينة وتاريخها العريق. كان يعرف في العصر الإسلامي المبكر باسم باب محراب داود وباب داود في فترة الفرنجة، واليوم يعرف بباب الخليل أو باب يافا. ويقوم الكيان الصهيوني بعملية إعدام ممنهجة ومبرمجة للثقافة العربية والتراث والتاريخ الإسلامي في القدس، إضافة إلى محاولة تغيير التركيبة السكانية في المدينة من خلال خطط التهويد وهدم منازل الفلسطينيين لمصلحة الاستيطان والمستوطنين.
قال تقرير عبري إن حكومة الاحتلال وضعت مخططا جديدا لإخلاء قرية الخان الأحمر الواقعة شرق مدينة القدس المحتلة وتهجير أهلها. وأفاد التقرير أن الحكومة تعتزم تنفيذ المخطط خلال الفترة القريبة المقبلة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميل سمير أبو عطا.
مخطط صهيوني جديد يستهدف مجددا قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، ويسعى لتهجير سكانها قسريا خلال الفترة القريبة المقبلة. ويقضي المخطط الذي كشفت عنه القناة الثانية عشر العبرية بإخلاء الخان الأحمر وإعادة بناء القرية لاحقا في مكان مجاور يبعد نحو 300 متر عن الموقع الأصلي للقرية ونقل السكان إليه. وقد جرى بحث المخطط في أروقة جيش الاحتلال وما يسمى بمجلس الأمن القومي التابع لمكتب بينت، وسيصوت وزراء حكومة الاحتلال في جلسة لاحقة للكبينت على المخطط. ويأتي المخطط الجديد قبيل جلسة ما تسمى بالمحكمة العليا المقررة في 6 مارس المقبل للنظر في طلب حكومة الاحتلال تأجيل إخلاء وتهجير أهالي قرية الخان الأحمر. ويحيط بقرية الخان الأحمر عدد من المستوطنات، وتقع ضمن الأراضي التي يستهدفها الاحتلال لتنفيذ مشروعه الاستيطاني المسمى E1. وفي أيار مايو 2018 قرر الاحتلال هدم القرية وتهجير سكانها، ولكنه فشل بسبب الصمود الأسطوري لهم. ويسعى الاحتلال من خلال هدم الخان الأحمر لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس عن محيطها وتقسم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين.
وعن مخطط الاحتلال بشأن قرية الخان الأحمر، يقول مدير عام الإدارة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار:
قبل أكثر من 3 سنوات حاولت سلطات الاحتلال أو المحكمة العليا الإسرائيلية اتخذت قرار بإعطاء الفرصة أو سمحت للحكومة الإسرائيلية بإخلاء الخان الأحمر، وكان حسب رغبة الإسرائيليين أن يقوم الهدم والإخلاء منذ سنوات، ولكن الوقف الجماهيرية التي قام بها المواطنين الفلسطينيين وإصرار المواطنين البدو على المكوث في منازلهم والضغط السياسي الذي حصل في تلك الأوقات وقرار محكمة الجنايات الدولية من سوريا عندما أعلنت أن إخلاء الخان الأحمر هو جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، أحكمت دولة الاحتلال عن تنفيذ هذا القرار، وطلبت الحكومة الإسرائيلية من المحكمة العليا التي رفع لها التماسات من قبل المستوطنين من أجل تنفيذ قرارها، طلبت تأجيل الإخلاء وإعطاء فرصة للتفاوض على أمل أن يتم اتفاق مع المواطنين البدو للإخلاء الطوعي، ولكن المواطنين ما زالوا مصرين على الصمود والمكوث في أماكنهم، ويقولون أن لا مجال لنا للتحرك إلا للعودة إلى منازلنا.
إلى ملف الأسرى، حيث أكد نادي الأسير الفلسطيني نقل إدارة سجون الاحتلال للأسير ناصر أبو حميد من مستشفى برزلاي إلى عيادة سجن الرملة بشكل فعلي رغم خطورة وضعه الصحي وحاجته للمتابعة الطبية الحثيثة. وأشار النادي في بيان صدر عنه إلى أن هذه الخطوة تمثل بشكل واضح نية الاحتلال بالشروع بقتله في ظل الوضع الصحي الحرج الذي يعاني منه، ونصرة للأسير أبو حميد، وبدعم من الحركة الأسيرة عاد الأسرى في عسقلان وجبات الطعام، كما واصلوا إغلاق زنازين احتجاجا على سياسة الإهمال الطبي التي يتعرض لها أبو حميد والأسرى المرضى. عن نقل الاحتلال الأسير ناصر أبو حميد إلى عيادة سجن الرملة يقول المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى تامر الزعنين:
إعدام واضح وبطيء للأسير ناصر أبو حميد الذي دخل في غيبوبة أكثر من 17 يوما. إدارة مصنع السجون تتخبط في قضية الأسير ناصر أبو حميد، وهنالك إعدام بطيء لقضية ناصر، خاصة بعد أن كان في غيبوبة، وإدارة مصنع السجون تتكتم على الحالة الطبية والصحية للأسير ناصر أبو حميد ونقلته بشكل تعسفي وإجرامي من ضمن السياسات الإجرامية والانتهازية التي تنتهجها إدارة مصنع السجون الصهيونية بحق الأسرى المرضى وكذلك بحق ناصر أبو حميد. ناصر أبو حميد في حالة خطورة صحية شديدة، وممكن لا سمح الله أن نفقد حياته بخطوة استفزازية لمشاعر الفلسطينيين، وكذلك خطوة إجرامية قامت بنقله إلى ما يسمى مستشفى سجن الرملة، هذا المسلخ الذي لا يرتقي إلى أي شيء، لا يرتقي إلى الأمور الإنسانية ولا الطبية ولا الصحية، في سياسة ممنهجة لإعدام ناصر أبو حميد، وهنالك نية مبيتة من قبل الاحتلال الصهيوني لقتل ناصر أبو حميد، لأن العدو الصهيوني قالها لأكثر من مرة أن أي إنسان أو أي فلسطيني عليه قتل صهاينة يجب أن يموت، وهذه السياسة التي تثبت كل يوم بأن العدو الصهيوني يريد قتل ناصر أبو حميد في محاولة نقله من مستشفى برزلاي إلى ما يسمى مستشفى سجن الرملة.
في ملف الأسرى أيضا، أعلن نادي الأسير الفلسطيني نقل إدارة السجون الاحتلال الأسير زكريا الزبيدي إلى جهة مجهولة، وأوضح النادي انقطاع المعلومات عن الأسير قبل نقله من العزل الانفرادي في سجن بئر السبع إلى مكان غير معروف، وذلك وسط تحذيرات من تعريضه للتعذيب. ويعاني الأسير الزبيدي من إصابات وردود في وجهه وجسده نتيجة تعرضه للضرب على أيدي قوات الاحتلال أثناء إعادة اعتقاله في عقاب عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع في أيلول سبتمبر الماضي. نتابع في ملف الأسرى، حيث يواصل الاحتلال عزل 170 أسيرا في سجني عوفر وإيشال جراء إصابات بفيروس كورونا، وترفض إدارة السجون توفير المستلزمات الطبية لهم. وفي السياق ذاته، يحرم الاحتلال الأسرى من الحصول على وسائل التدفئة والأغطية الشتوية داخل السجون. للمزيد من التفاصيل نتوقف وتقرير الزميل ميسر بيومي.
أكثر من 170 إصابة بكورونا بين صفوف الأسرى في سجني عوفر وإيشال، ما يدل على تعمد الاحتلال ممارسة سياسة الإهمال الطبي وعدم تقديم الخدمات الصحية لهم، إضافة لاتباع سياسة العزل المضاعف داخل الزنازين والتي تفتقر لأدنى مقومات الحياة المعيشية.
استنادا لقواعد القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، دولة الاحتلال هي المسؤولة عن سلامة وظروف معيشة وصحة الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. من المعلوم أن هناك ازدحام في سجون الاحتلال، سياسة الإهمال الطبي هي تؤدي إلى تأخير الكشف عن الأمراض، وبالتالي الأمراض المعدية تنتشر بشكل سريع مثل الكورونا، وطبعا في حالات أخرى كان كشف عن يعني مرضى مصابون بالسرطان تم يعني اكتشاف مرضهم في مرحلة متقدمة مما أدى إلى تعريض حياتهم للخطر أو استشهادهم.
إدارة سجون الاحتلال تمنع إدخال وسائل التدفئة والأغطية الشتوية للأسرى، فالسجون الصهيونية لا تصلح للعيش بداخلها نظرا لشبابيك الغرف المفتوحة وساحاتها الخارجية غير المسقوفة على مدار الوقت، وتنظر المؤسسات الحقوقية بخطر شديد حول هذه الممارسات بحق الأسرى.
كمؤسسات حقوقية نقول أن يجب على العالم أن يتدخل والمؤسسات الحقوقية أن تتدخل من أجل أن يعني تتوقف سياسة الإهمال الطبي، وأن يكون هناك علاج فوري وإفراج فوري عن الأسرى المرضى، وأن لا يتركوا ضحية الإهمال والموت البطيء الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
ومع ارتفاع إصابات كورونا في سجون الاحتلال، تتخوف عائلات الأسرى على حياتهم مع انقطاع الاتصال بهم وتوقف الزيارات لسجني عوفر وإيشل، وتطالب العائلات المؤسسات الحقوقية بالتدخل لإنقاذ حياتهم وتوفير ما يلزمهم في ظل الحالة الصحية الخطيرة في السجون وعدم توفر وسائل التدفئة داخل الغرف للأسرى.
شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بينهم أسرى محررون. في القدس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب طه أبو لطيفة من مخيم قلنديا شمال القدس بعد دهم منزله وتفتيشه. وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين إسلام وأحمد جابر زبيدي وزياد عادل أبو علي ومحمد أبو دياك على حاجز الحمراء العسكري في الأغوار. وفي رام الله قامت قوات الاحتلال باعتقال المواطنين أمين بوشناق ومحمد الأحمد وكلاهما من محافظة جنين أثناء مرورهما على حاجز طيار نصبته غرب رام الله. أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق عقب مواجهة مع قوات الاحتلال على مدخل بلدة برقة شمال غرب نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس أن مواجهات اندلعت بين شبان وجنود الاحتلال عقب إغلاق مدخل برقة وإعاقة حركة المواطنين واستطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من الأهالي بحالة اختناق. اعتدى مستوطنون على أراضي مواطن بلدة كفر الديك غرب سلفيت. وقال رئيس بلدية كفر الديك محمد ناجي أن مجموعة من مستوطني بدوئيل قاموا بتخريب أرض المواطن عطا الله علي أحمد والتي تقدر مساحتها بستين دونما في منطقة ديرة غرب البلدة. اعتدى مستوطنون على عائلة واستهدفوا مركبات المواطنين في بلدة سباستيا شمال غرب نابلس. وقال رئيس بلدية سباستيا محمد عازم أن مجموعة من المستوطنين هاجمت منزل المواطن أحمد غزال وأصابوا عددا من أفرادها بحروق بالوجه جراء رشهم بغاز الفلفل. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. مخطط لإقامة مجمع استيطاني في القدس والاحتلال يستعد لإخلاء قرية الخان الأحمر. سلطات الاحتلال تنقل الأسير المريض ناصر أبو حميد إلى معتقل الرملة والأسرى يصعدون نصرة له. وسلطات الاحتلال تشن حملات دهم وتفتيش واعتقال في العديد من مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين. مستمعينا الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام: الأسرى بين فيروس كورونا ومقصلة الإدارية. اسمحوا لنا في البداية مستمعينا مستمعاتنا نتوقف مع حضراتكم ونستمع إلى فقرة أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي، ننتقل إليها.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. يواصل اللاجئون الفلسطينيون المهجرون من سوريا اعتصامهم أمام مقر الإنروا الرئيس في العاصمة اللبنانية بيروت، رفضا لقرار إلغاء بدل الإيجار الذي اتخذته إدارة الوكالة مطلع العام الجديد. وطالب الفلسطينيون الإنروا بإعادة بدل الإيجار وبوضع خطة طوارئ إغاثية، مؤكدين أنهم بصدد تصعيد تحركاتهم. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
منذ أسبوعين لا تنفض الاعتصامات الغاضبة من أمام مقر الأنروا الرئيس في بيروت، رفضا لقرار إدارة الوكالة إلغاء بدل الإيواء للفلسطينيين المهجرين من سوريا الذي سرى مفعوله مع بداية هذا العام، واستنكارا لجملة تقليصات طالت أمنهم الغذائية والاجتماعية.
شوي شوي قاعدين عم بقلصوا كل خدمات اللي نصفي أو إحنا صفينا بالشارع، يعني مثل أنا أرملة لطفلتين أيتام، الأب توفى، يعني أنا لما لغوا $100 يمكن صابني سكتة قلبية.
العالم بالشوارع قعدت من وراء أجرات البيوت، لا طبابة لا حكمة، ما في شيء، خلصوا كل شيء عننا.
انت عم تحكي عن 27,000، يعني انت مهدد بمسارة مذبحة هاد اللي عم تعمل الأونروا.
اكتر مؤسسة دولية كل سنة بتجدد وبتنظف وبتساوي مكاتبها على حساب وكتاب الشعب الفلسطيني المهجر من سوريا. ليش انا لحتى ما مثلا مرتي ولادي يكونوا بالشارع، اطفالي يكونوا بالشارع؟
الأنروا على لسان الناطقة الإعلامية باسمها تدرك حجم معاناة هؤلاء، وتحديدا في ظل الأزمة الاقتصادية في لبنان، وتؤكد أحقية مطالبهم، لكنها غير قادرة في الوقت الحالي على تقديم أي حلول ما لم تحصل على الدعم الدولي اللازم.
الطلبات محقة، الأنروا تدرك وجع الناس، والأنروا أطلقت نداء طوارئ من يومين ثلاثة. بهالنداء الطوارئ طلبت مزيد من التمويل، لأنه بغياب مزيد من التمويل الأنروا غير قادرة على تلبية طلبات اللاجئين الفلسطينيين سواء كان من سوريا أو من لبنان. الأنروا تحدد احتياجات.
مع نهاية الاعتصام سلم المحتجون الذين جاءوا من مختلف المخيمات الفلسطينية الأنروا مذكرة يطالبون فيها بخطة طوارئ عاجلة، وشددوا على أنهم بصدد تصعيد تحركاتهم الاحتجاجية ومن ضمنها إغلاق مداخل مقرها الرئيسية حتى تنفيذ مطالبهم.
نشكر الزميلة شهناز رحمة على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناشط الفلسطيني من مهجري سوريا رامي منصور، نستمع معنا.
سيد رامي، اعتصام اللاجئين الفلسطينيين من سوريا لبنان دخل أسبوعه الرابع، لكن النتيجة ما هي حتى الآن؟ لا شيء تحقق. هل من وعود استطعتم أن تحصلوا عليها من الأنروا لناحية الاستجابة والعودة إلى دفع إيجار المنازل؟
يعطيك العافية أستاذ الكريم، لا وعود من الأنروا. كل ما هنالك الأنروا زي ما بقول المثل الشعبي، دام من طين ودام من عجين. كل هالمعاناة لها الشعب الفلسطيني المهجر بالشتات، والأنروا آخر شيء بتطلع علينا بتقول لك احنا من يومين لقدمنا خطة طوارئ. طب أزمة فيروس كورونا طاحت العامين، وين خطة الطوارئ من هذا الموضوع؟ وين واجباتهم باتجاه اللاجئ الفلسطيني بالشتات؟ يعني هل معقول الاستخفاف بهذا الشعب يعني بحياة هالناس؟ هاي سنتين ونص راح يصير جائحة كورونا لليوم. تتفضل الآنسة المتحدث باسم الأنرولا طلعت وأخذت مننا المذكرة بتقول إحنا من يومين قدمنا خطة طوارئ. يعني شو هالاستخفاف بعقول الناس هاي؟
طيب سيد رامي، بعد هذه المدة من الاعتصام وإطلاق هذه الصرخة، وهي صرخة حق وصرخة وجع وصرخة ألم، ما هي الخطوات التالية من أجل الضغط على الأنروا حتى تحقيق المطالب؟
أخي الكريم، الخطوات التالية إحنا هلأ أعطينا مهلة لوكالة الأنروا اليوم إنه أخي أكم يوم وما استجبتوا لهالمطالب، إحنا راح نضطر نحط خيمة تانية على الباب الثاني. هلأ إحنا على الباب اللي على الأستراد، ولكن الباب الثاني الباب الغربي إن شاء الله يومين ثلاثة إذا وكالة الأنروا ما استجابت فبنا نضطر نحط خيمة تاني على الباب الثاني. يعني لازم يعني خلص 14 يوم بالعراء الخيمة، وكالة الأنروا طفت علينا الكهرباء من 12 يوم، كان كنا حاطين ضوء بالخيمة استكتروا علينا هالضوء. نسأل الموظفين بقولنا والله السيد كلاوديو قال انه نقطع عنكم الكهرباء، قاعدين هون لا في مي، شايف احوال الطقس كيف، النساء الاطفال الشيوخ صرنا مأسفين اكثر من حالة اسعافية من داخل الخيمة من شدة البرد بالذات بالليل. من كم يوم وقت العاصفة المطرية الشباب نايمين بالخيمة وقعت عليهم الخيمة بالماي، أخذنا ثلاثة منهم بحالة إسعاف كمان على المشفى، وفي شخص تموا للصبح لحتى طلعناه كان يعني شوي تعبان. لوين بدنا نوصل مع وكالة الأنروا؟ عم نقول لهم سلمية سلمية ومطالبنا سلمية، وإحنا ما عم نطلب مساعدة، إحنا كشعب فلسطيني ما عم نطلب مساعدة، هاي حقوقنا.
الناشط رامي منصور كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
أيها الأحبة، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشط الفلسطيني من مهجري سوريا رامي منصور، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر زملائنا شيماء الغراوي وشهناز رحمة وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول للناشط الأستاذ رامي منصور. مستمعينا الكرام، ومحور حديثنا الأسرى بين جائحة كورونا ومقصلة الإداري.
معاناة الأسير المريض محمد مستمرة، وضعه الصحي مأساوي وخطير للغاية. يقول شقيقه الذي أضاف أن أخاه تحول لهيكل عظمي وفقد القدرة على استخدام أطرافه، كما فقد القدرة على الكلام. وفي ظل تدهور وضع أبو حميد الصحي ومواصلة سلطات الاحتلال سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن معتقلي عسقلان أغلقوا السجن تضامنا مع الأسير ناصر والمعتقلين المرضى كافة. التضامن مع الأسير المريض مستمر، فهنا على مدخل مخيم الأمعري في الضفة الغربية تتواصل فعاليات التضامن مع أبو حميد وسط مطالبات بتكثيف الحملات المطالبة بإنقاذ حياته.
المطلوب لإنقاذ ناصر أبو حميد أن يتحرك الشارع الفلسطيني من الشمال إلى الجنوب بحراك شعبي جماهيري على نقاط التماس مع الاحتلال، أن تكون انتفاضة شعبية فلسطينية نصرة لهذا الأسير البطل الذي هو وعائلته قدموا للوطن.
نحن هنا اليوم في خيمة الإسناد الدائم لنوصل رسالة، لنقول للأسير ناصر أنت لست وحدك في هذه المعركة، وخاصة معركة سياسات الإهمال الطبي المتعمد التي تمارس بحق الآلاف من أسرانا داخل السجون الإسرائيلية.
وإلى غزة، وتحديدا إلى محافظة خان يونس، حيث نظمت مدرسة الشهيد أحمد أبو حميد فعالية تضامنية مع الأسير بمشاركة الطلاب والكادر التعليمي،
أناشد جميع أحرار العالم بالضغط على هذا المحتل الغاصب الظالم بإطلاق سراحه كي يتنسم نسائم الحرية ويحتضن أمه ويعيش حياة كريمة مع أمه الصابرة الصامدة الثابتة والتي أيضا أبناؤها شهداء وأسرى في سجون الاحتلال.
هي صرخة أيضا من طلبة مدرسة أبو حميد لتسمعها عائلة الأسير البطل ناصر أبو حميد وليسمعها العالم الأصم الذي يتشدق بحقوق الإنسان أن كفى لما يحدث من انتهاكات صارخة صباح مساء بحق أسرانا الأبطال.
وفيما يواصل الاحتلال انتهاكاته بحق الأسير المريض ناصر أبو حميد يسر الشارع الفلسطيني على استمرار حراكه للمطالبة بالإفراج الفوري عنه ونقله من مستشفيات الاحتلال لتلقي العلاج في الخارج، فوضع أبو حميد الصحي يتطلب تدخلا سريعا لإنقاذ حياته.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، نشكر الزميل جمال أبو رحمة على هذا التقرير حيث استمعنا إليه. وقد أعلن مركز فلسطين للدراسات ودراسات الأسرى إصابة 60 أسيرا بفيروس كورونا في معتقل إيشل، بينهم كبار في السن ومرضى بأمراض مزمنة. كما أوضح المركز مستمعينا الكرام أن عدد المصابين الكلي بفيروس كورونا في معتقل إيشل ارتفع إلى 75. وأضاف المركز أن 598 أسيرا أصيبوا بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، وهو ما يشكل نسبة 13% من هؤلاء الأسرى الذين هم في معتقلات الكيان المحتل. من ناحيتها أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن المعتقلين في سجن عسقلان سيواصلون إغلاق الزنازين، كما سيرجعون وجبات الطعام كافة تضامنا مع الأسير المريض ناصر أبو حميد وكذلك الأسرى المرضى. في هذه الأثناء تتواصل الفعاليات التضامنية مع الأسير أبو حميد، حيث نظمت وقفات معه في مخيم الأمعري في رام الله وأخرى في مدرسة الشهيد أبو حميد في خان يونس. عن مستجدات أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال نستضيف في برنامج فلسطين اليوم رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين الأستاذ موفق حميد. أرحب بك يا أستاذ موفق وأهلا بكم في هذا البرنامج.
أهلا بكم ومشاهديكم الكرام،
حياكم الله. عناوين عدة سيد الكريم على مستوى مسار الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال. اليوم يجري الحديث عن زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وآخر الأنباء بهذا الصدد تتحدث عن إصابة 60 أسير في سجن إيشل. كيف تتابعون هذا الموضوع؟
نحن نتابع هذا الموضوع بحالة قلق كبير جدا على أسرانا، حيث أن الأمور والظروف والأحوال الجوية تساعد على انتشار هذا الوباء بين الأسرى بصورة كبيرة، وهذا يعود إلى أن الأسرى داخل السجون الإسرائيلية يعيشون في غرف مكتظة ومزدحمة، وهذا يساعد على انتشار هذا الوباء، عدا عن عدم وجود أي أمور للوقاية من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، مثل التباعد بين الأسرى، مثل دخول مواد التعقيم والتنظيف، مثل التطعيم. والأمر من ذلك والأسوأ من ذلك أن السجان الإسرائيلي، هذا السجان الذي يتعامل مع الأسرى هو من ينقل إليهم المرض، لا يتبع إجراءات السلامة والوقاية من أجل عدم نقل المرض إلى داخل السجون الإسرائيلية وإصابة الأسرى الفلسطينيين. منذ انتشار وباء الكورونا الآن وصل عدد المصابين بمرض الكورونا من الأسرى والأسيرات داخل السجون الإسرائيلية 550 أسير، آخرهم اليوم 60 وبالأمس 170 أسير فلسطيني أصيبوا بهذا الفيروس. وأنا أعتقد أن الآن أن الطقس بارد جدا، واليوم تتعرض فلسطين في هذه الأثناء إلى منخفض جوي عميق جدا. نحن في حالة قلق على أسرانا داخل سجون النقب الذين يعيشون بالخيام والكرفانات، حيث أن هذه الخيام والكرفانات لا تقيهم البرد القارس، فمن أجل ذلك أصيب أسرانا وعدد كبير منهم بمرض الإنفلونزا والأمراض الصدرية والأمراض الشتوية، وهذا يعود إلى عدم إدخال دولة الاحتلال الإسرائيلي ممثلة بإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية الملابس الشتوية والأغطية الشتوية ووسائل التدفئة.
من يتحمل المسؤولية بإصابة الأسرى بفيروس كورونا إلى جانب الاحتلال الذي يتحمل أيضا مسؤولية مباشرة؟
الذي يتحمل المسؤولية المباشرة هو الاحتلال الإسرائيلي، هو الذي يمنع دخول الملابس والأغطية الشتوية والجميع، حتى بعض المؤسسات الدولية ناشدت الاحتلال الإسرائيلي بأن يتم إدخال الأغطية الشتوية ويرفض بقوة إدخال هذه الأغطية والملابس الشتوية. فمن يتحمل المسؤولية هو الاحتلال الإسرائيلي لوحده في هذا الموضوع.
طيب، إلى جانب موضوع تفشي فيروس كورونا بين الأسرى، هناك موضوع الأسير ناصر أبو حميد، كيف تتم متابعة وضعه أستاذ موفق؟
الأسير ناصر أبو حميد يعتبر من ضمن ضحايا الإهمال الطبي المتعمد الذي تتبعه إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية قبل عام وأربع أشهر من هذا التاريخ، يعني قبل 16 شهر من هذا التاريخ، بدأت علامات المرض على ناصر أبو حميد. إدارة السجون الإسرائيلية رفضت علاجه وكانت تعطيه بعض المسكنات الدوائية. وبداية التشخيص عندما بدأ يتقيأ الدم من رئته أعطوه، تم تشخيصه تشخيص خاطئ، وتم إدخال بعض الضوابيش إلى داخل الرئة مما أحدث التهابات وجروح في داخل الرئة. على أثرها بدأ يتقيأ الدم أكثر فأكثر، وعندما تم إعادة ومر بظرف صعب جدا وقام الأسرى يعني بالاحتجاج على عدم علاجه، تم نقله إلى مستشفى برزلاي قبل حوالي عام من هذا التاريخ، وتبين أنه مصاب بمرض سرطان الرئة. وهذا يعود إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي قد أجلت لفترات طويلة أربع أشهر عدم علاجه وعدم تشخيص الحالة الطبية له، وهذا أدى إلى تطور المرض إلى أن أصبح سرطان. ومن ثم تم استئصال 10 سارتي من الرئة، وهذا الاستئصال جعله يأخذ الكيماوي، يعني حقن كيماوي وعلاج الكيماوي. وقبل حوالي 15 يوم من هذا التاريخ تدهورت حالته بصورة سيئة جدا، وتم نقله إلى مستشفى برزلاي في مدينة عسقلان المحتلة. اليوم الأسوأ من ذلك أنه في حالة الخطورة وأصبح هيكلا عظميا ولا يستطيع الحراك ولا التكلم والتحدث، وممنوع من الزيارة. تم نقله إلى سجن الرملة، وأنا أقول ليست عيادة أو مستشفى الرملة، هذا المعتقل يعني به أربع غرف، أكبر غرفة فيه يعني أربعة في ستة متر، ويعيش بها أسرى ومعتقلين، يقدم إليهم العلاج ضمن، يوجد غرفة واحدة بها علاج يعني أدوية وبعض العلاجات، ويسمونه مستشفى عيادة الرملة. وهذا السجن يعتبر من أقدم السجون الذي يعني يوجد بها الرطوبة والعفونة منذ الانتداب البريطاني على فلسطين، الانتداب العثماني على فلسطين، يعتبر من أقدم الأسرى، ومن ثم الاحتلال البريطاني. وها هي دولة الاحتلال الإسرائيلي تعتبر أنه بعض التصليحات في هذا السجن قد سمته عيادة أو مستشفى الرملة. نحن نقول هذه العيادة هي سجن، ولا تصلح لأن تكون مشفى أو أقل من عيادة لعلاج الأسير ناصر أبو حميد المصاب بمرض السرطان. ونحن نقول يعني بأعلى صوت بأن عملية نقله من مستشفى برزلاي إلى قتل متعمد وموت بطيء للأسير ناصر أبو حميد، الذي يعتبر ما يقوم به ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من عدم تقديم العلاج له كعقاب له لما قام به من مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وقتل عدد من ضباط هذا الاحتلال الإسرائيلي لكي يقاوم من أجل تحرير فلسطين.
طيب، الأسرى في سجن عسقلان يرجعون وجبات الطعام نصرة للأسير أبو حميد، هل يقتصر التضامن في السجون مع الأسير أبو حميد على سجن عسقلان، أم أن هناك بوادر للتحرك في السجون الأخرى؟
نحن نعتقد أن قضية ناصر أبو حميد هو يعتبر عنوان نضالي لجميع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، حيث صحيح. أن ناصر أبو حميد يوجد له كذلك أربعة من الأخوة المحكومين مؤبدات، وناصر أبو حميد محكوم 500 عام داخل السجون الإسرائيلية، والآن له حوالي أكثر من 19 عام، بدأ يدخل في العام 20 داخل السجون الإسرائيلية. أعتقد أن يعني سجن المجزل الذي كان يعيش به ناصر أبو حميد قد أغلقوا الأقفال على أنفسهم وأقاموا بإرجاع وإزداد الطعام. كل الأسرى يعني يتضامنون مع ناصر أبو حميد ونحن يعني لا سمح الله توجد مطالبات ومفاوضات لنا قيادة الحركة الوطنية الأسيرة ودولة الاحتلال الإسرائيلي على أن يتم إرجاعه إلى مستشفى مرزلاي. ولكن أنا أقول إذا استمر الحال على هذا الحال أن يبقى في سجن الربلة فهو بمثابة إعدام لهذا الأسير البطل. سيتحرك الأسرى وسيكون لهم خطوات نضالية مقبلة إن شاء الله.
طيب أستاذ موفق، ماذا عن موضوع الأسرى الإداريين الذين ما زالوا يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال؟ هل من تطور على هذا الصعيد أيضا؟
نحن نبارك الخطوة الجماعية التي أخذهم عليها الأسرى منذ 26 يوم حتى هذا اليوم لمقاطعة المحاكم الصورية. هذه محاكم شكلية،
نعم،
وهذه المحاكم ظالمة، وهذه المحاكم لا يوجد بها حق الدفاع ولا يوجد فيها حق المرافعة. وجهاز المخابرات الإسرائيلي الشين بيت هو من يشرف على هذه المحاكم وهو الذي يتحكم بها وينطق نطق الحكم وتجديد الاعتقالات لها. فهذه محاكم صورية يتحكم بها جهاز الشين بيت الإسرائيلي، ولا يوجد أي تهمة يستطيع الأسير أن يدافع بها أو المحامي عن الأسير يستطيع أن يدافع بها. فمن أجل ذلك أسرانا بصورة وموقف جماعي الأسر الإداريين قاطع هذه المحاكم الشكلية والصورية، ونحن نثمن هذا الموقف الموحد للأسر الإداريين البالغ الآن عددهم ما يقارب حوالي 500 أسير فلسطيني محكومين بدون أي تهمة وبدون أي ملف أو أي إيدان.
نعم. وفي سؤالي أيضا لك يا أستاذ موفق، ماذا عن مكانة الصليب الأحمر يعني والمنظمات الحقوقية حيال قضية الأسرى؟ هل من تفاعل أو حراك من جانبهم بهذا الصدد؟
نحن نعتبر أن منظمة الصحة العالمية قبل حوالي 4 أشهر من هذا التاريخ قد يعني قمنا بزيارتها نحن في جمعية الأسرى الحرية حسام ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، وهذه المؤسسة قد أعطتنا كتابا يعني خطيا يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بتقديم العلاج للأسرى المرضى.
نعم.
هذه المنظمة طالبت بأن يتم الإفراج عن جميع الأسرى المرضى هذا العام المصابين بمرض الكورونا وأن يتم علاجهم في الخارج. دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تلقي بالا ولا اهتماما لهذه المناشدات. أما حول دور الصليب الأحمر فهو دور ضعيف جدا لا يرقى إلى الحد المطلوب، وهو يعني إن لم نقل يعني هو يعني كالصمت المميت الذي لم يكون لا معنا ولا علينا، وهذا دور سلبي. نحن نطالب من الصليب الأحمر أن يكون ضاغطا مثل ما كان في فترة الثمانينات والسبعينات يكون ضاغط على الاحتلال الإسرائيلي، أما الآن فدوره ضعيف جدا لا يرقى إلى الحد المطلوب.
رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين الأستاذ موفق حميد، شكرا جزيلا لكم ولحضوركم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله سيدي الفاضل.
شكرا لكم.
أهلا بكم.
شكرا لكم.
عركنا الأرض في بردة وحرة وأنفاس لنا صعبة وحرة، نعاقب كل حر وكل حرة صوت السجن ما نحن الرجال بنص الليل نجم سهل أسرى يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
تحية نقدمها لحضراتكم السمعين ومستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، وقد كنا باستضافة الأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين، وتحدثنا عن محورنا الأسرى بين فيروس كورونا ومقصلة الإداري الذي أشار إلى العناوين العدة حقيقة أستاذ موفق فيما يخص بمسار الحركة الأسيرة وزيادة أعداد المصابين لفيروس كورونا وآخر الأنباء التي تتحدث عن إصابة 60 أسير في هذه الأوضاع الصعبة حقيقة في هذه الأيام في كل مكان. ولكن قد أشار الأستاذ موفق حميد أن المسؤولية الأولى تتوجه حيال إدارة سجون الاحتلال الذين لم ينالوا أي جهد ولم ينالوا أي عزم حقيقة في إعطاء التسهيلات وإعطاء الأمور المعقمة وكذلك الأمور التنظيفية للأسرى لعدم إصابتهم بهذا الفيروس وتفشي الفيروس كثيرا فيما بين الأسرى. ومسألة أخرى تحدثنا فيها عن صحة الأسير ناصر أبو حميد الذي يقضي عامه 20 حقيقة في زنازين الاحتلال، قد زادت حالته سوءا حالة إصابته بمرض السرطان، وقد لا يهتم حقيقة أو لا تهتم سلطات الاحتلال بحالة هذا الأسير. مستمعينا مستمعاتنا، ونحن ندعوكم أيضا لمتابعة ما تبقى من فقرات في لقائنا لهذا اليوم، حيث سنتوقف مع حضراتكم للاستماع إلى فقرتنا واحة الصبار. صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار.
مرام المدهون أديبة غزية تحاكي بقلمها هموم وآلام شعبها انطلاقا من مقولة أن الشعر لسان حال الواقع الذي يعيشه. كتبت في الكثير من القضايا وعبرت عن حضورها في تعاطيها مع الأحداث التي تخص الوطن والمواطن، وهي ترى أن للمثقف دور مهم في إبراز المعاناة التي يكابدها الفلسطينيين. الأديبة والكاتبة مرام المدهون كانت ضيفتنا في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار لنتحدث وإياها حول دور المثقف والأديبة وما تتناوله كتاباتها.
تعرف عليك؟
أنا مرام محمد المدهون، أبلغ من العمر 24 عام، طالبة في قسم التاريخ، والتاريخ طبعا كله أدب. أكمل دراستي في الماجستير في الدبلوماسية والعلاقات الدولية، شاركت في العديد من المحافل الأدبية سواء كعضوة في مؤسسات عديدة أو كمشاركة في أوراق أدبية كخواطر، سواء كانت عن القضية أو غير القضية التي تهم الشارع الفلسطيني والشباب بشكل خاص. وإن شاء الله يكون في هذا الأمر نتاج فعلي للمجتمع الذي أسعى دائما أنه يكون في بصمة، مش لأجل البصمة ولكن لأجل أنه يكون في تجديد لهذا الواقع اللي إحنا موجودين فيه.
نعم أستاذة مرام، يعني بالتأكيد في ظل الحديث عن الواقع الذي تعيشينه أنت كمواطنة من الشعب الفلسطيني وفي الأراضي التي تعيش وطأة احتلال وعدوان وحصار مستمر من قبل الاحتلال، يعني كيف تحاكي الكاتبة والأديبة مرام المدهون هذا الواقع بما يحمله من مرارة وألم؟
طبعا الواقع الفلسطيني مرير، ونحن كشباب أو كجنود في هذه البلاد ليس فقط كمواطنين نعتبر القلم هو أول السلاح لدينا لنكتب، خاصة أنه إحنا كفتيات أو كشباب أحيانا نعتبر أنه هذا القلم هو اللي ممكن ينهض في هذا المجتمع إذا تحول هذا القلم لقضية. في أحداث القدس الأخيرة كان عندنا مجموعة من الكتابات أو الخواطر أو الومضات السريعة التي استفزت شعورنا لكي نكتب لأجل الأقصى ولكي ننهض لأجل قضية القدس التي لا تهم الغزيين والضفاويين والفلسطينيين بشكل خاص، ولكن تهم الأمة العربية. ونحن هنا نسعى بأن نخرج بأقلامنا لنكون بداية الخير للمجتمعات بشكل عام وللشباب الفلسطيني بشكل خاص.
نعم، ما دمتي تحدثتي عن انتفاضة القدس والأقصى كما ذكرتي، ياريت نسمع بعض ما كتبتي.
يمكن أنا أعتبر نفسي لست بالقامة الكبيرة أمام القدس، ولست بالقامة الكبيرة أمام الشعراء الذين ذكروا للقدس وتكلموا عن القدس وبكوا لأجل القدس بمشاعرهم وبأقلامهم أيضا، لكن كانت ومضات سريعة. ما بعرف إذا ممكن أن أذكر منها شغلة بسيطة، كان من ضمنها: ولها وحدها تلك العتيقة بأسوارها وأبوابها وحراسها بقبابها، وشيخ في زاوية محرابها يبلل أرضها وهو يقول: القدس يا الله، وعيون شباب ثائرة وقلب أم تدعو للقدس، ثم تلحق القدس بدعاء لفلذة كبدها أن يسخره لحماية أولى القبلتين. للقدس نشتاق ولبعد المسافة عنها نب، ولأجل حبها نموت فداء، ولأجل جمال القدس صعدت وأنا طفلة لم أتجاوز 7 سنوات أردد: يا قدس، ما لي أرى في العين أسئلة على بحار من الأمواج تحملني، ما لي أرى قسمات الوجه شاحبة وقد علتها جراح البؤس والوهن، أرنو إليها ولا أدري أتعرفني أم أنها معدج الأيام تنكرني، وكنت قبل تجافينا أعانقها دوما وأشبعها لثما وتشبعني، واليوم شاد عليها البوم بمنزله. كانت هذه جزء من قصيدة للدكتور عبد الرحمن العشماوي، يعني خلطها بشكل أدبي لتكون ضمن الأشياء اللي إحنا ممكن إحنا نوجهها لأجل القدس، فكان شوية نص أدبي مع إلقاء كان منذ الطفولة ألقيته أمام حشد كبير.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفتنا الكاتبة مرام المدهون، فابقوا معنا. مجددا نرحب بالأديبة مرام المدهون ونكمل معها الحديث حول رسالتها الأدبية وأبرز القضايا التي تطرقت إليها في كتاباتها. نعم، بالتأكيد أيضا قضية الأسرى حاضرة في كتابات الأديبة والكاتبة مرام المدهون.
للأسرى طبعا وفاء كبير وعميق، هي كلمات بسيطة: للقابعين خلف الزنازين قلت فيها: للقابعين خلف أشواقنا، لسيد قلب أمه وإلى الحبيب الأول الذي امتلك روح ابنته، للأمل الذي يغيب عنا فيزرعه صمودهم مرة أخرى، إلى الزهور التي تفقدها الزنزانة عبيرها الممتد من رأس الناقورة إلى النقب إلى أن يتربع في صدورنا، لإرهاق الأم وتجاعيد الأب الذي ألف الزيارة حين امتلأت بالشوك لأجل لحظة فرح من خلف الزجاج العاجل. هو لا يعزل صورهم ولا يعتل أجسادهم، هو يعزل الشوق ويقتل اللحظة، ولذات التجاعيد حين تحرمنا الزيارة، للهاتف اللعين حين تسمع الضحكة الصغير ولا يعانقها والده، لأسرانا الوعد بالحب وصدق الدعاء والوعد بالحرية، ولعجزنا لعنات تترى.
نعم أستاذة مرام، يعني أخيرا بالتأكيد يعني ما تحدثت به عن القدس والاشتياق لهذه المدينة وما كتبتيه للأسرى وما يعيشونه من مرارة وألم، تبقى الرسالة واحدة، ماذا عن رسالة الأديبة والكاتبة مرام المدهون؟
أولا أختم هذا الحديث بأن الرسالة يجب أن تكون عامة. أنا أوجه رسالة للأدباء أولا بشكل خاص وللعامة الفلسطينية بشكل عام. نحن على ثغر من ثغور هذا الوطن الحبيب الذي يريد منا أن نصنع له المعجزة لكي نخرج من المأزق الذي نعيش فيه. أنا لا أحب أن ألوم ولا أحب الإنسان الذي يشتكي، ولكن أحب التغيير الذي يبدأ من نفس الإنسان فيكون هو التغيير الذي يريده في العالم. أتمنى من نفسي أولا ومن الشباب ومن لأن أنا دائما بركز على الشباب لأنهم هم العماد وهم من يعول عليهم الكثير، للشباب وللعامة بشكل عام، إنه إحنا نكون خداما لهذه القضية باختلاف فصائلنا واختلاف توجهاتنا واختلاف ألواننا، فنحن ما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا، وهذه القضايا هي أكبر شاهد على ما أقول.
إلى هنا نشكر الأديبة مرام المدهون، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. نشكر الزميل وائل وضيفته في هذه الفقرة التي استمعنا إليها، ونحييكم أيضا مستمعينا مستمعاتنا لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم، حيث وصلنا في هذا البرنامج إلى نهايته. مستمعينا مستمعاتنا، فقط أدعوكم للتواصل عبر الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب لبرنامج فلسطين اليوم تحديدا. مستمعينا مستمعاتنا، رقمنا هو 00989215488995. شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء مستمعينا الكرام، وحتى الملتقى، نستودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
اصفر عودك غنت فيك جنين.